أعوذ بالله السميع العليم شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عليكم السلام ورحمة الله واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تنبيه يرتبط بما تقدم معنا يوم الأربعاء تعليقا على الروايات التي ذكر المصنف حفظه الله نموذجا منها كرواية أبي بصير كل راية ترفع قبل قيامه عجل الله تعالى فرج فصاحبها طاغوت. ذكر جمع من الأعلام تعليقا على هذه الرواية عليكم السلام ورحمة الله ما يلي. مثلا ذكر السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه هذه العبارة في المنهاج في الجزء الأول صفحة 355 من المنهاج وما قبلها وما بعدها بأن هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام. ذكر هالعبارة وأما روايات حرمة القيام قبل ظهوره أو قيامه عز الله تعالى فهي أجنبية عن محل الكلام وهو الجهاد بالمنهاج بكتاب الجهاد سيد الخوئي. ونفس الشيخ التبريزي أيضا علق شيء قبيل من هذا شيء قريب من هذا المعنى وغيرهم أفادوا كمثل السيد الحائري أن هذه الروايات لابد أن تحمل على معاني غير ما يظهر منها من إطلاق. والنكتة في ذلك أن التعبير بالطاغوت والتعبير بيعبد من دون الله هذا لا أقل أنه يحتمل احتمال معتد به لأنه ظاهر, يعني إن لم نقل ظاهر يحتمل احتمال معتد به أنه ناظر إلى من يتصدى بعنوان مستقل عن الأئمة عليهم السلام. يعني هذا بدو الناس تطيعوا له هو مش بدو الناس تطيعوا بعرض الأئمة عليهم السلام. مضافا إلى نكتة أشار إليها بعض العلماء نكتة لطيفة أن هذه الأخبار كل هذه الأخبار وردت إما عن الإمام الصادق أو عن الإمام الكاظم, وبالتالي بعد ثورتي زيد وفخ ثورة زيد وثورة الحسين بن علي شهيد فخ, وبعد هاتين الثورتين قد يكون لا يوجد هناك مصلحة أبدا بأن يقوم الشيعة بأي ثورة لأن الأوضاع لا تسمح, وأن من يقوم بهكذا ثورة فإنما يريد الدعوة إلى نفسه وهذا على خلاف رغبة الأئمة عليهم السلام. يعني الأئمة ما بدهم حدا يقوم بوقتها لأن الأوضاع لا تسمح والتقية تزداد شدة يوما بعد يوم. انتوا إذا بتلاحظوا من زمان الإمام الصادق ببعد يعني كلما اشتدت التقية أكثر فأكثر 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 حتى وصلت إلى أعلى درجات الشدة في زمن الإمامين العسكريين عليهما السلام. مضافا إلى شيء أنه مثلا لو كان كل قيام على غير الأئمة محرما لما وجدنا مدحا لثورة فخ لثورة زيد مثلا فيها روايات هكذا وهكذا. إذا بتبحثوا في ثورة زيد فيها روايات من الطرفين من الأئمة عليهم السلام, لكن لا أقل ثورة فخ ما فيها هذا النحو من التضارب أو النحو من وجود طرفين في الروايات وما شابه, لا لا مملوحة على كل حال. ولم يرد أن الحسين بن علي شهيد فخ أتى واستأذن الأئمة الحفظ. هذه كلها يقال بأنها مثلا تبعد احتمال أن يراد من هذه الروايات حرفية ظاهرها وحرفية إطلاقها بما هو، مضافا إلى وجود روايات يمكن أن تكون منافية لها ومعارضة لها. من هذه الروايات الرواية الموجودة في الكافي وفي كتب أخرى، رجل من أهل قوم يدعو الناس إلى الحق كذا 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 كذا، من ضمن هذه الرواية لا يملون من الحرب ولا يجبنون، من ضمن هذه الرواية. فالإمام في معرض مدحه ومدحهم وأنه يكون هكذا وعلى هذا النحو وعلى هذه الطريقة، هذه يمكن تكون معارضة مخصصة حينئذ، أنه أنت معارضة ولو من تعارض البدوي، بحيث تكون هذه الرواية مخصصة لتلك الروايات التي تمنع من القيام مطلقا وما شاكل ذلك. هذه النقطة الأولى في التنبيه. النقطة الثانية في التنبيه أنه اتفقت كلمة الأعلام على أن هذه الروايات لا ربط لها بمسألة الدفاع، وإنما إن كان لها ربط فهي إما لها ربط بالجهاد الابتدائي جهاد الكفار، وإما لها ربط بإقامة دولة بأحد هذين، إما بالجهاد الابتدائي وإما بإقامة دولة. يعني حتى من تمسك بها تمسك بها بالمنع من الجهاد الابتدائي، العلماء الذين قالوا لا في زمن الغيبة ما في مجال للجهاد الابتدائي يحرم حتى لو أذن الفقيه، أو تمسك بها من منع من إقامة دولة، من منع من السعي في إقامة دولة أو منع من إقامة دولة. أما بالنسبة للجهاد الدفاعي أو ما يعبر عنه أنت بالاصطلاحات الفقهية في الكتب القديمة، ما بتلاقي شيء اسمه جهاد دفاعي، بتقول الدفاع، وعادة لا يبحث في كتاب الجهاد، عادة يبحثون هوان بالحدود بذيل كتاب الحدود من الفقه للدفاع، ونيك بيبحثون. أما بالنسبة للدفاع فنقرأ نموذجين ثلاثة بس من الكلمات بشكل سريع ونكمل مطلبنا. بحسب الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف ولا نقاش عند أحد في أنه يجب الدفاع، وهو غير مشروط بإذن الإمام المعصوم، حتى في زمن حضوره لا يجب الاستئذان منه ولا مشروط بإذن الفقيه حتى
بإقامة الدولة.
لا بالنسبة لإقامة الدولة لا أقل في نقاش، عم نحكي لا نحن بالنسبة للدفاع حتى ما في نقاش بتاتا. مثلا سيد الخوئي يذكر هذه العبارة، يقول يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي إذا كان في معرض الخطر ولا يعتبر فيه إذن الإمام عليه السلام ولا إشكال ولا خلاف في المسألة. يكمل ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور والغيبة، وإذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار. هذا بالمنهاج سيد الخوئي. سيد الخوئي عم يقول لا إشكال ولا خلاف في المسألة، لا بإذن، لا باعتبار إذن الإمام ولا بمشروعية هذا. نعم.
إقامة الدولة.
ما هو من يقشن فيه بالأخير، أنا عم أقول لكم فيه مصداق واضح بارز خارج اللي هو الدفاع. مصداق الدولة في نقاش بالأخير، فيه رأيان أو ثلاثة، في آراء فيه بالأخير، مش إنه لا إشكال ولا خلاف فيه، فيه خلاف. هلا نحن بنبنى هالرأي بنبنى ذكرى، هذا مطلب تاني بس تفتريه. نحن بس عم نبين هالنكتة لأنه هذه يقع فيها الالتباس. يأتي البعض من الإخوان، شو بيجي بيعمل من الإخوان الطلبة، يعني يتمسك بروايات حرمة القيام للمنع من الجهاد الدفاعي. هذا بحسب الظاهر ما حدا تمسك به من الأعلام، بقولوا ما له علاقة بالجهاد الدفاعي، بل حتى ما إلى علاقة بالجهاد الابتدائي. إيه في بعض العلماء منع من إقامة دولة بسبب هذه الرواية. هي النقطة اللي بدي بينها
يعني.
طبعا في فرق كتير كبير. النص الآخر اللي بدي أنقله الشيخ التبريزي بصراط النجاة، بكتاب اللي صادر عنه الأنوار الإلهية ومسائل وردود، هو كتيب يعني، يعبر بيسألوا سؤال طبعا للشيخ أنه متى يجب القتال، متى كذا، بيقول لهم: وأما بيضة الإسلام فهو مجتمع المسلمين، فإذا هجم على هذا المجتمع عدو يجب الدفاع عنه عنهم وعن أراضيهم وأموالهم وأعراضهم إلى آخر العبارة. هذه بالصفحة 186 بالأنوار الإلهية. أيضا بصراط النجاة بيسألوا سؤال للشيخ التبريزي اللطيف، بيقولوا له رحمكم الله: هل هناك اختلاف عند فقهائنا بخصوص محاربة إسرائيل، وما هو رأيكم الجواز أو الوجوب؟ بجاوب الشيخ الله يرحمه: يجب الدفاع عن بلاد المسلمين، لاحظ، ولو لردع الكفار عن الدخول والتطاول على المسلمين. هي تشمل شو؟ تشمل انك تعمل عملية استباقية، ولو لردع الكفار عن التطاول، تشمل انك تعمل شو؟ عملية ردع مسبق ومشاكل ذلك. طبعا غير من الفقهاء اذا بتروح بتبحثه كمان موجود هذا الشيء. يعني شفت امس عند السيد الشيرازي البي، سيد محمد الحسين الشيرازي اللي توفى، عنده هذا الشيء واضح مسألة الدفاع. حتى السيد صادق الشيرازي عم استشهد فيه، لأنه عادة في الأذهان أنه هول منه مش مع، عرفت علي كيف؟ حتى هول الفقهاء، حتى هول العلماء بيقولوا يجب الدفاع، حتى سائلين عن إسرائيل إيه يجب الدفاع وكذا. فلا نخلط بين الأمرين. روايات حرمة القيام إذا كان من الممكن أن تشكل مانع فهي مانع عند البعض، وفين أشفي هوان؟ إما بالجهاد الابتدائي بزمن الغيبة، أو بإقامة دولة بزمن الغيبة. أما بالنسبة للجهاد الدفاعي فلا ربط لها أصلا. النكتة الأخيرة التي أبينها بخدمتكم، مثل أبينها ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الشيخ الكبير، الشيخ كاشف الغطاء، عنده عبارة لطيفة جدا الشيخ جعفر، يقول: يجب على المجتهدين في مقام الدفاع والجهاد الدفاعي التصدي لإدارة الأمر. ومش عم أقول بس إنه بالدفاع جائز أو واجب، لا، المجتهدين هن اللي لازم يروحوا يتصدوا، هن اللي لازم يكونوا عم يديروا المسألة، ويكمل بالاستعانة بمن لديه التجربة والخبرة وما شاكل ذلك. هذه النكتة التي أحببت أن أضيفها. أما بالنسبة لي أن هذه الروايات تشكل مانع من إقامة الدولة أو لا تشكل، هذا يطلب في مظامه. قلت لكم كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة للسيد الحائري، كتاب الكفاح المسلح، كتاب المرجعية والقيادة، كتاب دراسات في ولاية الفقيه للشيخ المنتظري، الأربع مجلدات عنده بحث مفصل جدا، كتاب نظام ولاية الفقيه في دولة الإسلام، في كتب متعددة جدا، كل الكتب اللي بحثت ولاية الفقيه عندهم هالنقطة بدهم يحلوها. هلا هذه مسألة تانية بتصير.
يعني
هذا صار عم شفنا
بعض
مثلا
المشكله هي ليه ما عم يفتي الدفاع عن هذه المنطقه،
هو مثلا وجود الكفار او وجود بهذه المساله. في نقطه بس بدي اعلق عليها، انه بمساله الدفاع حتى بحسب الظاهر، حسب ما ذكروا، لا يشترط عند الجميع مراجعه المجتهد. ايه لا عند الجميع، ما عم اقول عند الكل، لا عند جمله من الفقهاء حتى لا يجب مراجعه المجتهد. هلا بتقلي معقوله ما يراجع المجتهد بالمره؟ بعضهم مقيد بالقدر اللي ذكرتوه الا اذا لزم الهرج والمرج، بعضهم مقيد الا اذا استلزم اراقة الدماء. بالخلاصة هذه المسألة بالأخير هي مسألة عرفية عقلائية، يعني هي مسألة عقلائية، إن هو ما حيروح يتصدى لهذه المسألة من دون أن يكون لديه احتمال تأثير، من دون أن يكون لديه ظن بالتأثير بذاك الطرف، بالتخفيف عن الطرف الآخر من المسلمين. لاحظتم؟ إذا كانت مش منظمة، إذا كانت فردية. بدأ تنسيق هي المسألة.
الرجوع لمشتهد هو الضروري يعني.
ما مش حسب في هذا.
مش بالأدب بالقتال.
لأنه في فعل أنت عم تعمل ردة الفعل.
لا لا هو يعني حكي الشيخ نحن بنعمل ردة فعل، بس ردة الفعل بدها تكون موزونة بأي معنى، مش ردة فعل غير منضبطة، بدها تكون ردة فعل على الموازين. يعني أنا هلأ أضرب لكم مثال عملي. هلأ والله مثلا هجموا على فلسطين، وهذا الكلام حكيم الشيخ الراضي الله يحفظ الشيخ هادي الراضي والشيخ حسن الجواهري والشيخ السند، هلأ بهالمعركة الأخيرة هني حكيوا بحوزة النجف، يعني مش حدا حكي بقلب الدولة هون الإسلامية هون حوزة النجف هني حكيوا. وهذا بحسب الظاهر عندما تحكي الشيخ حسن الجواهري والشيخ هادي الراضي هذا جو بيت السيد السيستاني، يعني عملية هني قراب جدا من بيت السيد السيستاني اللي حكيوا انه مسألة والله مساعدة غزة ببداية حرب الإسنان وكذا، قالوا انه بالأخير هذا عم يطبقوا القواعد، خطر دهم المسلمين وانت شو بتعمل؟ تساند بمقدار لا تفتح حربا معهم كلمة ما تأذي المسلمين لبلدك، بيروح انت شو بتعمل؟ على طبق هالموازين اشتغلت. لما فتحت بلبنان راحوا سألوهم، حتى الشيخ الجواهري عنده مقابلة قلت لكم جيدة كتير الواحد يحضرها مع الشيخ هادي اللواتي، سألوه قالوا انت طب انتوا وقتها قلتوا منيح، طب ما هذا جرت عملت مشكل تاني. فقام قال لهم بالأخير من أقدم لا يكون قد أقدم مع اعتقاده انه حيعمل العدو هيك شيء، هو محتمل هالشيء بس هو لم يغلب لديه الظن انه العدو حيفتح حرب بهذا النحو بناء على هذا. فطلعت المسألة محضرين وا 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 فصار الذي صار، فنحن يجب علينا ان نكمل الدفاع. وبصير يقول له انه يجب اكمال الدفاع كل بحسبه وكل بقدرته وكل بطاقته، غاية ما في الباب من يشخص يختلف بالتشخيص بيقول لك مش واجب، بس ما بيقول لك مش جائز إلا في حالات جدا نادرة، يعني بيقول لك مش واجب، بيقول لك مش جائز أنت إذا شاف والله نحن اثنان ثلاثة، عرف كيف معنا ثلاث بوارد صايد ورحمة نقاتل إسرائيل أو نحرر فلسطين، بيقول لك هذا مش جائز مثلا، أنه هذا إلقاء للنفس في التهلكة. أما أنت صرك 20-30 سنة بتجهز وبتعمل وبتسوي، هذا بحسب الظاهر لا نقاش فيه.
على الشهودية
لجميع المسلمين صعب. عنده واضح عندهم بدش دليل. أصلاً موضوع كل باب الدفاع هو المسلم مش المؤمن. موضوع باب الدفاع المسلم بالآيات وبالروايات. حيجي نحن معنا بعض إن شاء الله ببعض الآيات. موضوع الدفاع هو المسلم الخارج. الخارج عن هؤلاء من هم؟ من أحرزت أنه خارج عن الإسلام. ورحكينا في أشرنا أمس لمن تحرز أنه خارج عن الإسلام مثل مين؟ مثل الكافر، مش الكافر الكتابي يعني الملحد، يعني هذا بيعبدوش الله، بيؤمن بيعتقد له بشمس وقمر مشتري، عرفت علي كيف؟ لا لا قبل بيعبدش الله مناض، يعني هذا بيعبد له شي شغلة مثل هالأديان الموجودة. القسم الثاني الكافر الكتابي الحربي، وإلا الذمة له أحكام تانية، إذا ملتزم بأحكام الذمة وكذا يمكن واجبك تدافع عنه. القسم الثالث هن النواصب، مثل ما قلنا النواصب يفتي الفقهاء بأنه من تدين بعداء أهل البيت، يعني بيعتقد أنه عداء أهل البيت دين له وعقيدة لعداء أهل البيت مش عداء الشيعة. هذه دقيقة يا أخوان، لانه كمان كانه ورد، لانه ورد روايه، يعني هل بدي احكي لانه ورد روايه صحيحه السند شو هي؟ لا فانك لا تجد احدا يعادي عليا، وانما يعادون الناصب من نصب العداء لشيعته. هذه الروايه يا اخوان روحوا ابحثوا عنها، الفقهاء اعرضوا عن العمل بها، ما حدا من الفقهاء تقريبا يعمل بها إلا عدد قليل جدا. هذه رواية صحيحة، هذه مثل رواية شو؟ مثل رواية أن بلوغ الفتاة 13 سنة، أو 10 سنوات. في عندنا روايات صحيحة أن بلوغ الفتاة 13 سنة أو 10 سنوات. الفقهاء أعرضوا عنها، أعرضوا عنها لأنه عندهم ظن قوي، يعني عملا المشهور أعرض عنها، عرفت ليه؟ بيكون عندهم ظن قوي بعدم صدورها، أو بيكون في شهرة واضحة من زمن العلماء الأقدمين، يعني من أيام الشيخ المفيد وهجة أو قبل الشيخ المفيد من الشيخ الصدوق، أنه ما بيعملوا بهالرواية، خلص البنت بتتكلف على 9 سنين مثلا، فأعرضوا عنها. فصار عندك اطمئنان أو ظن قوي بأنه تلك ليست بحجة. وعلى الهدف على المبحث الموجود بشو؟ بباب حجية الخبر. وإلا قال هلأ من المعاصرين وجدت من يحتاط، من يحتاط بيقول أنه على الأحوط وجوبا البنت تتحجب والله بـ9 سنين احتياطيا لـ13 سنة مثلا، وإلا تستقر الوجوب بـ13 سنة. هذه الرواية من هذا القبيل، وبحسب الظاهر بمقدار من التتبع دغري بتطلع معكم، هي موجودة بالكتب معتبرة، ولكن الفقهاء في باب الناصبي لم يعملوا بها.
يعني في الأول مثلا قد يقال أنه عملية التعامل الاجتماعي مع الناس كذا،
على مثلا، ولكن فقهيا ما بترتب على الأحوال. نعم. فقهيا ما بيرتبوا الآثار، وبالتالي أيضا بالتشخيص هذا، يعني هذا مبحث شيخ محمود مش جديد، يعني هذا النقاش وهذا المبحث مش جديد. هذا مثلا بثورة 2001، بانتفاضة 2001، انتفاضة 2001 وقتها صارت بمحرم، إذا بتتذكر، وما بعرف إذا الإخوان إيه بفلسطين، انتفاضة 2001، انتفاضة محمد الدرة وكذا، إيه بمحرم. وقتها شو صار؟ وقفوا بعض الإخوان بلبنان، وقفوا المراسم بليلة من الليالي، ونزلوا عملوا مظاهرات مساندة لفلسطين، وطلعت الصرح حدا، طبعا بين الحوزويين عم نحكي، انه حدا اجى تمسك بعنوان الناصبي، حدا بهالرواية، مش انه نحن هلا شفناها، هالرواية عملها 1400 سنة موجودة، كيف حدا تاني راح طبق رواية انه لا تجد من ينصب العداء لنا وينصب العداء للأئمة، حدا رجع راح قال ما هذا، من قال انه يجب مساندة غير المؤمن، هؤلاء كله. فهذا الإشكالات موجودة وستبقى مستمرة. طبعا
تشبه
بالرضيع، وتشبيهات انه كربلاء العصر غزة، واضح
هي بتزولة تعمل مشاكل.
فالمهم اللي بدي اقوله، في دائرة يا اخوان واضحة عند الفقهاء. نحن اللي بهمنا هو البحث العلمي، احنا اللي بهمنا البحث الفقهي، شو بتطلع النتيجة، شو انا بشخص، شو السيد بشخص، شو الشيخ محمود بشخص، شو الشيخ نعمي بشخص، بهم عم يعمل بحجة. احنا بهمنا نحرر محل الكلام، احنا ما نكون نحن كطلبة علوم دينية شو عم نعمل، لا سمح الله بتعبيرنا العرفي عم نهقش، يعني نحن عم نحكي على خلاف الموازين اللي تعلمناها. المهم انه على طبق الموازين التي تعلمناها يكون كلامنا، على طبق الموازين. محل النزاع اين هو؟ محل النزاع في إقامة دولة، أما في الجهاد الدفاعي ما في نزاع، بالجهاد الابتدائي نعم في خلاف. بالنسبة لنصرة غير الشيعي من المسلمين بحسب الظاهر عندهم ما في نزاع، يمكن واحد يطلع معه شخص انه هو مش مسلمين، هذا بصير تشخيصه، ولكن لا يلزم احد، لا المراجع ولا ولا ولا، بل بالعكس بحسب الظاهر تاريخيا، يعني لا أقل بالقرن الأخير، إنه مراجعنا في بشخص من فلسطيني مسلمين، وكانوا يعملوا جلسات يعني عزاء وجلسات توسل بحرب أمير المؤمنين أيام السيد الحكيم رحمة الله على سيد محسن الحكيم، أيام السيد الخوي، لا أيام بيعتبروه إنه بلاد مسلمين ومسلمين، وبياناتهم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء لما راح أيام أول احتلال فلسطين، راح صلى المسجد الأقصى هونيك وكذا، عنده خطب معروف، فقهاءنا جون بهذه الطريقة. هذا التنبيه كان جيد لا بأس به، مهم يعني من ناحية جيد لا بأس به، من ناحية أهميته مش إنه من ناحية في نفسه. الآية التالية يقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية من الواضح تبي اقراها عم تحكي عن مين؟ أول شيء عم تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لحد هلأ أنت بتطلع معك اللي بيؤمنوش بالله باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق. لحد هون شو بتفهم أنت؟ أنه كلهم، لا عام، كل من لا يؤمن بالله. فشو بتكمل؟ من الذين أوتوا الكتاب، يعني من الكفار الكتابيين قاتلوهم، يعني يجب قتال الكفار الكتابيين. هذه المن طبيعية، طبيعة الحال، يعني الذين أوتوا الكتاب منهم من يتصف بهذا الوصف فقاتلوهم، ومنهم من لا يتصف بهذا الوصف منقول لا أقل الأيسة عنه ما عم تحكي عنه، من لا يتصف بهذا الوصف. هؤلاء يخيرون بعد القتال إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو يقاتلوا وتطهر الأرض منهم. ثلاث احتمالات الأي على هذا بمعنى بده. إيه؟ يعني الكتابيين القدر المتيقن منهم اليهود والنصارى. المجوس هناك خلاف وكلام في أنهم من الكتابيين أم من غير الكتابيين. في بعض العلماء بيطلع معه أنه هن من الكتابيين، وبحث في بعض الروايات تشهد لهذا المعنى، ولكن قدر واضح يهود ونصارى. هلا الا اذا انت عم تسال عن شيء ثاني، الكافر الحربي، من هو الكافر الحربي؟ ايه الكافر الحربي حيجي معنا بايات ثانيه ان شاء الله تعرض له. عنوان الكافر الحربي بحسب الظاهر كل من ليس ذميا. البعض بيقول هو حربي، البعض بيقول لا، في طرف وسط اللي هو اما حربي واما ذمي واما معاهد. ويقول أن أغلب أهل الكتاب في هذا الزمن هني أصلا ما عندنا نحن ذمي، هلا أغلبهم من المعاهدين. ليه؟
القول الأول بيكون الذمي معاهد،
بيكون معاهد. إيه ليش أغلبهم من المعاهدين؟ في اختلاف في تخريج هذه المسألة. جملة من العلماء يخرجونها، أنا وجدت هذا الشيء، أنهم معاهدون بالاتفاق بميثاق الأمم المتحدة. بقولوا إحنا مش دولهم، هي دول مشتركة بالأمم المتحدة. بالأخير هذا ميثاق الأمم المتحدة، عدم التعدي على الأديان، على الحريات الشخصية، هذا الميثاق الطويل العريض. قولوا إنه هني متفقين في ميثاق الأمم المتحدة. لا طبعا في الواحد يعلق تعليقها هنا، طبعا في تخريجات أخرى موجودة في بطون الكتب، أنه يمكن أن يفصل ما بين نفس الدولة والنظام وما بين أحد الناس، خاصة الأخ اللي بيكون عايش هونيك بيشوف الوضع هونيك، إنه أحد الناس أصلاً هني مسلمين كذا، هني أصلاً بعالم تاني، يعني هني مش عايشين بهذا العالم. إلا المسألة فعلاً مرتبطة بالأنظمة اللي هي محكومة لا يعني أفكار عالمية، حتى بمثل أمريكا يعني. تروح الناس مش حرام عطرها شوي، بس كيف إنه ما خاصوا بيعرفوا شيء. حتى بالسياسة إذا بتسألهم يعني كيف أنت بتسأل ولا بعض بيقول لك غزة بجنوب لبنان، كيف بيسألينك يا مرة يا سيدي بيقول لك غزة بجنوب لبنان.
شفنا هون في النظام إذا بدنا نحكي حتى لو كان في ميثاقية ما، بس واقع إنه حرب
بيكون حربة. ولكن طبعا في مسألة نحن عنا مهمة مبينة هلأ، وإن كان أنا بدي أجلها، إنه هذه الآية تبين أحكاما بالعنوان الأول، يعني في عناوين ثانوية طارئة تمنع من تطبيق هذا الشيء، إما لأنه مثلا مشروط بإذن المعصوم عليه السلام، حتى ما بيكون في شرط كنش مخاطبين فيها أصلا. أما من إذا ما نقول غير المشروطة بإذن المعصوم عليه السلام عن حضوره، ففي عنا عناوين أخرى، خوف الخطر على المسلمين. عندي واحد بروح بيعمل له غزوة ببلد، عرف كيف من البلدان بيجوا بيعملوا عمال بالمسلمين ببلدان العالم كلها أو بيروح بيضايقوا على المسلمين الموجودين بتلك الدول أو مشاكل ذلك. فالمسألة عناوينها ثانوية ليست قليلة. طبعا هذه الآية إذا لاحظنا نسبتها إلى تلك الآيات السابقة، الآيات السابقة شو عندك أنت؟ وجاهدوا في الله حق جهاده فليقاتل في سبيل الله كتب عليكم، فيها إطلاق وعموم قاتل من دون قيود من دون شروط. أما هذه الآية ففيها شو؟ فيها قيود، أنه إنما تقاتل من الذين أوتوا الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يدينون بدين الحق. لاحظتم؟ بتقاتلهم بكيفية معينة، إنه بتخيرهم بين أمور ثلاثة، أو بتقتلهم أو بيدفعوا جزية، شو الخيار الثالث؟ أو بيسلموا. هذه مخصص لشو؟ أو مقيد لتلك الآيات التي تقول قاتلوا جاهدوا وحيث ثقفتموهم، بتكون مخصص لها. طبعا بالمناسبة تعبير بالجزية ما هي مناسبته؟ يقال بأنه سميت جزية لأنها وضعت على أهل الذمة أن يقضوها أولا، لأنهم يجزون إمام المسلمين الذي من عليهم بالإعفاء من القتل. يعني التعبير من الجزية مثل كأنه عم يدفعوا له شيء لإمام المسلمين جزاء، عم يجازوا أنه ما قتلنش، عم يجازوا أنه حافظ عليهم، عم يجازوا أنه عم يحميهم. وضعت على أهل الذمة لأنهم يجزون إمام المسلمين من أن يقتلهم أو ما شاكل، أنه أعفاهم من القتل فإنه عم يجزوا. الاحتمال الثاني أنها عطية، أنها لا الجزية بمعنى العطية، وإن كان الاحتمال الأول تشعر بأنه أرجح وأولى.
المال مأخوذ من أهل الكتاب،
المال مأخوذ من أهل الكتاب مطلقا. بس ما هذا مش تفسير عمليا، هذا تفسير فقهي، هذا بده يكون من حدا من علماء اللغة اللي كانوا فقهاء. يعني في بعض علماء اللغة كانوا فقهاء يعني عند أهل
الكتاب.
الراغب قد يكون متأثر بالمعنى الفقهي. يبقى عندنا شيء، كلمة من. احنا قلنا من شوية ان من تبعيضية، شاك. خلينا نيجي نبحث هذه النقطة الان مفصلة. انه في قوله تعالى من الذين اوتوا الكتاب، من، هل هي تبعيضية ام انها بيانية؟ اذا كانت تبعيضية فشو بتكون النتيجة؟ ان بعض اهل الكتاب كذا وبعض أهل الكتاب ليس لهم هذا الحق. إذا كانت بيانية فشو؟ فعم تحكي عن كل أهل الكتاب. المصنف بيقول أنها بيانية وليست تبعيضية. شو النكتة؟ ما بين المصنف نكتة، يقول ومعه فالحكم عام لجميع أهل الكتاب وليس لبعضه. الجواب عن ذلك أحد أمرين، نكتة بأنها بيانية وليست تبعيضية كما هو الأصل والظاهر في من. النكتة الأولى أنه إذا كانت تبعيضية فكان لابد من ذكر النكتة والمناط التي على أساسها يقاتل البعض دون البعض. أنت بتشتقي لي بعض من أهل الكتاب تقاتلهم، إذا كانت صفة أهل الكتاب هن لا يحرمون ما حرم الله، لا يدينون دين الحق، ما هي صفتهم كلياتهم، فسعي كيف؟ إذا كانوا هيك بهذا القبيل فساعتها أنت شو الضابط لأعرف أني أنه من أي بعض؟ بنقي شوي وبقتلهم، ما بتقلي بتقاتل بعض أهل الكتاب كذا وكذا، خاصة أن الصفات الموجودة ما بتنطبق على كل أهل الكتاب.
التي على أساسها
يقاتل أو لا يقاتل
تفصيل.
نعم هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية اتفضل سيان. نعم النكتة الثانية أنه حينئذ ما دام هؤلاء يتصفون بتمامهم بهذا الوصف أصلا لا يبقى معنى للتبعيض. يعني أنا هذا شو بجيب إلا أني بعرف أنه عند الشيخ محمود ما بتلاقي إلا ماء بارد، فشو بجيب إلا أعطني من مائك البارد، شو فيش عنده إلا ماء بارد. من بمعنى التبعيض بيجي بيقول لي العرف أنت ليش عم تستخدمها بالمعنى، ما إلا مطرح هون، هو ما عنده إلا ماء بارد، ليش بيقول له أعطني من مائك البارد؟ يعني أصلا معنى التبعيض غير متصور، لاحظتم؟ معنى التبعيض غير متصور فيتعين حملها على البيانية. طبعا يذكر الشيخ هون يعني على الهامش بأن الجزية تدفع على الرؤوس لا على الأراضي ولا على الأموال، مش تقصط المصريات ونرى تخذ لهم أراضيهم وأملهم عن نفر
قادم الحق بعض الجزية، يعني مش قادم أنه قلصوا عليهم على أنه أعرضوا عليهم أنه مش قادم قتال أنه
يفهم. نحن بضم هالآية لآيات تانية نوصل لنتيجة أنه نحن مخيرين بين ثلاث أمور، إما أن يعطوا الجزية أو يسلموا أو تقتلهم. سيأتي معنا هذا إن شاء الله مفصلا. بيبقى عندنا النكتة الأخيرة، المسألة الأخيرة، إنه الآية قالت حتى يعطوا الجزية عن يد. شو هذه يعطوا الجزية عن يد؟ بيقول المصنف أولا يحتمل كناية إنه بيقبضوكم إياها، يعني مش إنه حنعطيكم، لا لا، عن يد يعني كاش هيك فريش دغري بيعطيكم إياها للجزية، ما بيأجلوها وإنه إن شاء الله بندفع لكم إياها وبنجمعهم، لا لا بتدفع دغري. هذا إذا كان شو أن المراد، أن المراد من اليد نفس اليد، يعني بيعطوا الجزية بأيديهم. أما إذا كانت المراد عن يد يعني عن قدرة، إنه هن طالما عندهم قدرة بيدفعوا الجزية، وطالما أنتم سيطرين عليهم بيدفعوا الجزية، ولا يبعد أن يكون الثاني. يبقى نعم الثاني انه ما داموا قادرين يدفعون، عن يد يعني عن قدرة، وما دمتم مسلطين يدفعون، هذا بيكون هذا معنى
يعني
محتملين، مش بعاد اثنيناتهم
يعني فينا نجمعهم
تجمع بين الكناية وغيرها، ما فيك تجمع بالاخير، هو اما يريد الكناية او يريد الاستعمال غير الكناية، يعني هذا من الجهة
يعني اما هو قادر اما غير قادر.
ايه القدرة جيد شيء مسلم، ما اختلفنا، ولكن نحن عم نقول بالاخير المراد من الآية اما انها كناية عن القبض او كناية عن القدرة، ما فينا نستعمله اثنيناتهم، خاصة انه اثنيناتهم استعمال حقيقي. يبقى اخر شيء مسألة وهم صاغرون. المصنف بيقول صاغرون مش مراد، وإن كان معنى الصغار هو شو الرضا بالضين. ابن فارس بيقول الصغار أصل صحيح يدل على قلة وحقارة، هذا الصغار. مصنف يقول لا بد أن نحمل هذا بمعنى أنهم خاضعون للدين، وهم صاغرون يعني وهم خاضعون وهم مسلمون وهم راضون وهم يعني معنى الخضوع، هكذا أن تفسر، مش معناتها وهم صاغرون يعني نحن ونسخر منهم أو نحن نريد أن نذلهم بمعنى أن نتعاطى معهم بطريقة غير لائقة. بقول هذا بعيد عن روح الإسلام. ايه صحيح صحيح هذا الشيء، ولكن المصنف عم يقول هذا حملها على الذلة بمعنى أن نفخر منهم أو ما شاكل ذلك هذا بعيد عن روح الإسلام. لابد أن يكون المراد منها الخضوع، يعني بطريقة فيها خضوع، بطريقة فيها اعتراف من قبلهم بأننا بأن المسلمون هم المسيطرون. نعم،
أصل الدفع هو الخضوع يعني،
يمكن يكون أصل الدفع والخضوع أو طرق الخضوع بتختلف. إن والله أنا واخد وقفهم بصف، استهزاء والسخرية أحسن معنى آخر. بالذل أنا والله يا أخي بدي يدفعوا مصاري وقفهم بصف، حطوا لهم مش خايمة مثلا، بشتري كيف ما بريحهم بصفوا تحت الشمس وما معروف ادفع هون أمضي هون الله معك بطريقة حازمة وسريعة وكذا. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله نتحدث بالآية 54 للآية 63، يعني نحن حتى الآية 63 هاي إخوان نكات بسيطة فيهن الآيات، نحن هون نطويهن إن شاء الله تعالى حتى نأخذ أكثر من أكبر مقدار ممكن بما لا يخل طبعا، والحمد لله.